يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم وجزاكم الله كل خير. هذه الاستضافة، وعسى أن نوفق في هذه الكلمة التي نرجو من الله جل وعلا أن نوفق فيها، وأن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. فاخترت لهذه الكلمة بعينها للربط على قلوب المؤمنين وتثبيتهم على ملازمة الحق المبين. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه يقول له: أما بعد، فالزم الحق، ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. فعباد الله، أقول لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بتوحيده، ودلنا على صفات أهل التوحيد والإيمان، وميزهم بعباد الرحمن ترغيبا في اتباعهم وصحبتهم والأنس بهم، ونهانا عن الشرك والكفر، وكشف لنا نعوت أهل الكفران تحذيرا منهم ومن موالاتهم. فشريعتنا ومنهج أسلافنا الصالحين هو الفيصل والفرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وبين أهل السنة وأهل الضلالة والأهواء والبدع، وبين أهل الفضيلة وأهل الرذيلة. وفي خضم كثرة الفتن والأزمات والأحداث والحملات المتتابعات والمتتاليات على أهل الإسلام والمسلمين، وعلى أهل السنة السلفيين خاصة من حين لآخر، سرعان ما ظهرت طائفة متلونة متذبذبة مبطلة. مع الأسف يسوءهم انتصار وفرح أهل السنة، وألفتهم واجتماعهم على التوحيد وعلى السنة وعلى أهلها أو حول أهلها، ويسرهم حزنهم وتفرقهم ومصابهم، وهي في حقيقة الأمر سنة ماضية باقية ببقاء الحق الدامغ للباطل. قد شابهوا بهذا واتصفوا بصفة من صفات المنافقين الأولين، واتبعوا سبلهم الملتوية، وهم في هذا كله بين مستكثر من هذه الصفات ومقل، من اختلاق الأكاذيب والأراجيف وإخلاف الوعود وخيانة الأمانات والغدر في العهود والمواثيق والفجور في الخصومات ونشر الفتنة بين المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وغيرها من نفاق العمل من السعي في بث الفتنة والتحريش وقلب الحقائق. يقول محمد بن إسحاق عليه رحمة الله عند قوله سبحانه: وقلبوا لك الأمور، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ليخذلوا عنك أصحابك ويردوا عليك أمرك، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كانوا يصنعون. أقول: ومن الأمثلة التي مرت علينا مع أمثال هؤلاء قديما أيام الحدادية الحربية، فكان أحد مشايخنا الفضلاء رحمه الله تعالى يقول عن أحدهم إذا كلمناه، يقول عنه: أخبرني الثقة، وهو غير ثقة يومها عندنا، وقد علمنا مدخله ومخرجه، على أنني أقول: لا بد أن يكون المرء منصفا في أحكامه من غير غلو ولا جفا. فهذا الإمام العلامة فقيه دمشق الهيثم بن حميد وثقه غير واحد، بل وكان الإمام أحمد يقول عن هذا الرجل، يقول عنه: ما علمت إلا خيرا. إلا أن أبا مسهر الغساني الإمام شيخ الشام، وهو شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، كان يقول عن هذا الرجل، كان يقول: كان ضعيفا قدريا، فطعن في ضبطه وعدالته، مع أن الإمام أحمد يقول عنه: ما علمت إلا خيرا. وكان يقول وهو يخبر، أي أبو مسهر الغساني الإمام، وكان يخبر عن حال هذا الرجل ويشرح ذلك، يقول: كان صاحب كتب ولم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ، لذا توسط وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق رمي بالقدر. المهم، نرجع إلى تلك الأحداث أيام الحدادية الحربية، وكيف أن هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول عن أحدهم: أخبرني الثقة، حتى جاء اليوم الذي تجلت فيه تلك المحنة، فنشر هذا الموثق على الإبهام توبته من خياناته، من بطره لكلام الأعلام وكذبه على الأنام وغيرها من الإجرام، ثم سعى كغيره يمنة ويسرة شرقا وغربا يجمع ويستنجد بتزكيات من لا يعرف مخازيه، على طريقة المأربي والحلبي وغيرهما، يتباكى ويستغيث هنا وهناك، حتى وقعت الفتنة واضطربت أحوال السلفيين حوله بين جارح له وموثق طعان في أخيه، فلم يسلم منها ومن فتنته إلا من صدق واتقى الله جل وعلا وصبر. والحمد لله على كل حال، وسلمنا وإياكم من أهل الزيغ والضلال. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فخاطب ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين وحثهم على تقوى الله جل وعلا وأن يكونوا مع الصادقين. وكان العدل والصادق عند السلف الأولين كإبراهيم النخعي وغيره يقولون كل من هو العدل الصادق، يقولون كل من لم يظن به ريبة، أي فلم يأتي مواضع الريبة والشك والظن به، ويقول ولم تظهر منه ريبة. فالعدل الصادق هو كل من لم يظن به ريبة ولم تظهر منه ريبة. لأجل هذا اخترت كلاما للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، لأجل التفطن لصفة دقيقة من صفات المنافقين، فقد يكون أحدهم أخ لك في الظاهر عدو لك في السر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتكلم عن هذه الصفة من صفات المنافقين تنبيها وتحذيرا وتثبيتا لقلب المؤمن الصادق، إذ كانوا يفرحون لما يضركم ويسوءهم ما يفرحكم. فيتكلم عن هذه الصفة فيقول: إن أصاب أهل الكتاب والسنة، إذ هما أقول مصدر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، يقول إن أصاب أهل الكتاب والسنة وهم أهل السنة والجماعة قال عافية ونصر وظهور، قال ساءهم ذلك وغمهم، أي غم المنافقين ومن شابههم. قال وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به سيئاتهم، قال أفرحهم ذلك وسرهم، عياذا بالله. قال وهذا تحقيق إرثهم وإرث من عاداهم، أي هذا ميراث من عاد المؤمنين، فالمبتدع وارث المنافق في هذا الخلق وغيره، عياذا بالله. يقول ولا يستوي من موروثه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن موروثه المنافقون. يقول سبحانه وتعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول ابن القيم وقال تعالى في شأن السلفين المتخلفين: والحق لا يدفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط. قال سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. يقول الحافظ عبد الرزاق الرسعني الحنبلي عن مثل هذه الآية: في هذه الآية دلالة على أن سهام الكيد لا تنفذ في دروع الصبر والتقوى. قال: وإرشاد، أي في هذه الآية، للعباد أن يستعينوا بهما، أي بالصبر والتقوى، في غمرات المهالك ومخاوف المسالك. ثم يقول ابن القيم عليه رحمة الله: كره الله طاعتهم لخبث قلوبهم، يعني المنافقون. قال: وفساد نيتهم فثبطهم عنها، أي يقصد هنا طاعة الجهاد في سبيل الله. قال: فأقعدهم وأبغض قربهم منه وجوارهم. قال: لميلهم إلى أعدائه. قال: فطردهم عنه وأبعدهم وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم وما أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين. فقال، أي جل وعلا: ولو أرادوا الخروج، هنا للجهاد يقصد، لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أقول: وهذه كراهة شرعية قدرية ضد المحبة، وهي صفة الكره من الله جل وعلا، صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله. فهذه أقول كراهة شرعية قدرية ضد المحبة، لكونهم يضرون المسلمين بخروجهم، أي بخروجهم معهم، كما قال شيخ الإسلام تيمية. بل وعد الإمام ابن القيم كره الله جل وعلا لجهادهم من مكره بهم عند هذه الآية، فقال: قال فهذا مكر الله بالعبد، قال أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلي بينه وبين نفسه ولا يبعث دواعيه ولا يحركه إلى مرضاته ومحابه، لأنهم كرهوا لقاء الله فكره الله لقاءهم، فأقعدهم وثبطهم عن أفضل هذه العبادات وهي الجهاد في سبيل الله والغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وتعالى فثبطهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما يريد خذلهم وكسلهم عن الخروج، أي صاروا كسالى. وقيل أوحى إلى قلوبهم أن يقعدوا مع القاعدين. وفي هذه الآية دليل على أنه كره وقوعه أي الجهاد منهم كونا وقدرا لما فيه من الشر بالمؤمنين لو خرجوا فيهم. فكما أن المكروه قد يراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب كالكذب أو ككذب المعاريض لإصلاح ذات البين، فالمحبوب قد لا يراد وقوعه لأنه وسيلة إلى مكروه. ثم ذكر يقول ابن القيم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بابه وإبعادهم، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم، فأبعد وأقعد المنافقين عن الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وذلك لمصلحة المؤمنين وهو أحكم الحاكمين. فقال سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كلام ماتع متين له فأخبر سبحانه وتعالى أنه كره انبعاثهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام للغزو وهو طاعة وقربة أي الجهاد في سبيل الله، وقد أمرهم به، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا فيما بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم أي ما يقولون مستجيبون لهم. قال فيتولد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. قال فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه سبحانه وتعالى. لما يترتب أقول من المفاسد على المسلمين. أقول ثم شرع الإمام ابن القيم في ذكر صفات كل من شبههم وشاكلهم واستن بسننهم من أهل البدع والضلال، فقال قال ثقلت عليهم النصوص فكرهوها، وأعيا عليهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها، قال وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها، قال فأهملوها، قال وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة أي ما استطاعوا أن يلتزموها،
قال فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها، يعني ما استطاعوا أن يلتزموا هذه النصوص من الكتاب والسنة، يقصد أهل الباطل وأهل البدع. قال فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها، كتفعيل مسألة المجاز ورد خبر الواحد ونحو ذلك من القوانين. قال رحمه الله تعالى ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم. ثم قال وعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم، يعني كلما ذهبت طائفة على مثل هذه الصفات من صفات المنافقين قال خلفهم أمثالهم، فذكر أوصافهم لأوليائه قال ليكونوا منها على حذر، وبينها لهم قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم قال هذا شأن من ثقلت عليه النصوص ورآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه، فهي في وجهه كالبنيان المرصوص، فباعها بمحصل، هذا يقصد كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين لفخر الدين الرازي الأشعري، أي باع نصوص الكتاب والسنة، باعها بمثل هذا الكتاب، قال من الكلام الباطل، قال واستبدل منها بالفصوص، ويقصد به كتاب فصوص الحكم لابن عربي الزنديق، أي استبدل تلك النصوص نصوص الكتاب والسنة بمثل هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإصرارهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ثم قال رحمه الله تعالى أسروا سرائر النفاق، أي أهل البدع والأهواء، يقصد أهل الضلالة والبدع والأهواء. قال فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم، أي لما أسروا هذه الصفات سرائر النفاق، قال فأظهرها الله جل وعلا على صفحات الوجوه منهم، قال وفلتات اللسان، قال ووسمهم لأجلها بسيما لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. أقول انتهى كلامه عليه رحمة الله، وهو كلام ماتع ذكره لأجل التنبيه والحذر ممن قد يتصف بمثل هذه الصفات، فاحذروا عباد الله أعمال النفاق وصفات المنافقين وكونوا مع الصادقين، واحذروا إخوان العلانية أعداء السريرة كما نعتهم الخطابي رحمه الله تعالى كاشفا طرقهم الملتوية وألاعيبهم الماكرة، كأنه رحمه الله تعالى بين أظهرنا، فقال إن قصرت في غرض من أغراضهم، يعني لم تماشيه في غرضه ولا في أقواله وما استجبت له. قال: كانوا أشد أعدائك. إذا قصرت في غرض من أغراضهم كانوا أشد أعدائك. ثم يعدون ترددهم إليك دالة عليك، ويرونه حقا واجبا لديك. يعني تلك الصحبة والتردد، وأنهم كانوا كمن يدل عليك، يرون أنه لابد أن تستجيب لأغراضهم وأن تماشيهم في كل ما يملون عليك. قال: يرونه حقا واجبا عليك أو لديك. قال رحمه الله تعالى: ويعرضون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك لهم فتعادي عدوهم، هذا على وجه الوجوب والإلزام عياذا بالله. قال: وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم. قال: وتنتهض لهم سفيها، يعني حتى يعني تمشين في كل شيء حتى تصير كالسفيه. قال: وتنتهض لهم سفيها وقد كنت فقيها، وتكون لهم تابعا خسيسا بعد أن كنت متبوعا رئيسا. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول: ولينظر المرء إذن من يصاحب ومن يخالل ومن يجالس. وفي رواية من هذا الحديث المشهور، في رواية منه قال عليه الصلاة والسلام: من يخالط، إذ المرء على دين خليله. فلينظر المرء من يخالل، وفي رواية من يخالط، على دين خليله. قال العلماء: على عادة صاحبه الكافر أو المبتدع أو الفاسق الفاجر، وعلى طريقته وسيرته. فالمرء على دين خليله، على عادته وطريقته وسيرته. وكان السلف عليهم رحمة الله يحكمون على المرء الذي يخفي انحرافه بالنظر إلى صحبته. فعن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى الإمام قال: لما قدم سفيان الثوري البصرة عليه رحمة الله، جعل ينظر إلى أمر الربيع، يعني بن صبيح، وقدره عند الناس، يعني ما هي منزلته بين الناس. فسأل: أي شيء مذهبه هذا الربيع؟ فقالوا لسفيان: ما مذهبه إلا السنة. قال رحمه الله تعالى: من بطانته، أي من يصاحبه، من يصاحب ومن يعاشر؟ قالوا: أهل القدر، أهل القدر. قال: هو قدري. قال: هو قدري، بمعنى المرء لا بد أن ينظر في من يصاحب، فإن صاحب فاجرا فإنه سيكون على طريقته وسيرته وعادته عياذا بالله، وإن كان من أهل الأهواء كذلك. وإن كان من سأل سفيان عليه رحمة الله جزموا بأنه من أهل السنة، وأن مذهب الربيع بن صبيح أنه سني، قال: لا، أخبروني عمن، عن بطانته. قالوا: أهل القدر. قال: فهو قدري. وكان الإمام الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، فما بالكم عباد الله؟ وهل يصاحب ويدل على رجل يباهل ويدعو بغضب الله جل وعلا ولعنته على نفسه وعلى أهله وهو يعلم أنه كاذب؟ إنه والله لجريء. أقول نسأل الله تعالى الصدق والإخلاص في القول والعمل والتوفيق لمرضاته وصحبتي الأخيار والبعد عن الأشرار. هذا آخر ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.